السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في حديثنا عن الأزمات الاقتصادية والأزمات المالية التي تعرضت لها بورصات الأوراق المالية في شتى بقاع الأرض. تحدثنا قبل ذلك عن العديد من الأزمات التي حدثت في القرون الماضية، كأزمة شركة بحر الجنوب في المملكة المتحدة في إنجلترا، ثم تحدثنا عن أزمة شركة الميسيسيبي وجون لو المضارب الشهير في فرنسا، ثم تحدثنا بعد ذلك عن بعض الأزمات، وانتهينا إلى الحديث عن أزمة الكساد الكبير التي كانت في عام 1929. ووقفنا عند هذا الحد، ووعدنا بأن نتحدث عن أزمة من الأزمات الكبرى التي تعرضت لها بورصات الأوراق المالية، وهي أزمة عام 1987. وهذه الأزمة كانت في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر أكتوبر لسنة 87 و900 وألف. في 19 أكتوبر سنة 1987 عرف هذا اليوم في البورصة بالاثنين الأسود. وسوف أعقب من الناحية الفقهية على إطلاق يوم الاثنين الأسود والثلاثاء الأسود إلى غير ذلك، ولكن بعد قليل بأمر الله سبحانه. هذا اليوم يسمى عند الغرب بيوم الاثنين الأسود، اللي هو يوم 19 أكتوبر سنة 1987. بدأت القصة في وول ستريت، اللي هي شارع وول ستريت اللي هو شارع الحائط، وده كان في مقر الحصن هولندي وقت ما كانت هولندا قد احتلت نيويورك وكانت تسمى نيو أمستردام. ثم جاءت انجلترا بعد ذلك واحتلت هذا البلد وطردت الهولنديين منه وسميت بنيويورك، وسمي الشارع الذي كان فيه الحصن الهولندي بشارع وول ستريت، أي شارع الحائط، تذكيرا بهذا الحصن الذي كان موجودا وبانتصار الإنجليز على الهولنديين. وانشئت البورصة واتخذت مقرا لها في هذا الشارع، وتسمى ببورصة الأوراق المالية بنيويورك، ولكن جرى العرف على تسميتها وول ستريت نسبة إلى الشارع الذي تقع به هذه البورصة. بورصة الأوراق المالية بنيويورك أو بورصة وول ستريت كما نقولها اختصارا شهدت انهيارا مروعا في هذا اليوم بانخفاض 508 نقطة، أي حوالي 22.5%، يعني تقريبا ربع قيمة الأسهم فقدت في هذا اليوم. ده أكبر انخفاض حدث في تاريخ البورصة في يوم واحد، أكبر عدد من النقاط وأكبر نسبة انخفاض تقع في يوم واحد للأسهم في العالم بأسره. إن تفقد البورصة قيمتها وصلناها خسرة 60% و70% و80% في الكساد الكبير سنة 29، لكن كان أكبر انهيار تحقق في يوم واحد كان 13%، لكن النهاردة 22.5% انهيار في أسعار الأسهم وتفقد هذه النسبة تقريبا ربع قيمتها في يوم واحد، فهذا لم يحدث من قبل. فما هو سبب هذه الأزمة؟ وما هي الأسباب والتداعيات التي تتعلق بهذه الأزمة؟ بدأت هذه الأزمة بإدخال الحواسب الآلية إلى البورصة الأمريكية، والحاسب الآلي زي ما هو ليه ميزة زي ما هو ليه عيب. الحاسب الآلي عبارة عن جهاز، هذا الجهاز بتعطيه أمر بيمتثل لهذا الأمر، لكن في بداية المعاملات كان ممكن يحدث تعطل للأجهزة، كان ممكن الأوامر لا تخرج في حينها ثم تخرج بعد ذلك دفعة واحدة، وحدث تعطل في أجهزة الحواسيب الآلية، وما كانش في نظام يمنع البيع عند وقت معين، يعني ممكن يدخل أمر بيع أمر بيع أمر بيع، تجد الأوامر عمالة تتتالى وما فيش عرض يقابله، هيؤدي ذلك إلى مزيد من انهيار أسعار البورصة. لكن في هذا الوقت لم ينتبهوا إلى هذه الجزئية، دخل أمر البيع وانتهى الأمر عند هذا الحد. كانش في برامج معدة لإيقاف أو توقع أن ممكن تحصل أزمة مالية، كيف يتم التدخل في هذا الوقت؟ ارجع الطلب الأمر اللي موجود عندك الآن، ما كانش فيه البرامج معدة على هذا النحو. الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا برفع سعر الفائدة. لما سعر الفائدة بيرتفع في البنك ده بيؤدي بالتبعية إلى إن الناس تأخذ الأموال بتاعتها وتحطها في البنوك، وخاصة إذا كان أمر التعامل بالربا ليس له موضع عند الإنسان. إذا كان الإنسان لا يؤرق في قليل أو في كثير إن يتعامل بالربا، أو يرى إن معاملات البنوك دي ليست من الربا المحرم شرعا، فبالتالي بالنسبة لهذا الإنسان أمر طبيعي إن ما يجد سعر الفائدة مرتفع يروح يحط فلوسه في البنك ويودي مدخراته البنك، بل وإذا كان له أسهم بياخذ هذه الأسهم يبيعها ويسيلها ويجعلها نقود يضعها في البنك، لأن السهم هيجيب له كم في السنة؟ هيجيب له 3-4-5%. طب لما يكون البنك هيديله فائدة أكبر، يبقى في هذه الحال ممكن هو يذهب إلى البنك ليستفيد من هذه الفائدة. الناس بدأت تبيع الأسهم، أصبح هناك عرض على هذه الأسهم، في عرض الأسهم بتطرح للبيع وما فيش طلب على هذه الأسهم، لأن الناس بتبيع، معظم الناس بيبيع عشان خاطر ياخد الفلوس ويضعوها في البنوك. فبالتالي أصبح عندك النهاردة أوامر للبيع وما فيش أوامر للشراء، هيؤدي ذلك إلى إيه؟ هيؤدي إلى مزيد من انخفاض الثمن، لأن إذا كان الثمن بيتحدد من طلاق العرض والطلب، فلما يكون الطلب كثير والمعروض قليل الثمن يرتفع، لكن على العكس من ذلك لما يكون المعروض كثير والطلب قليل هيؤدي ذلك إلى انخفاض الثمن. وهذا ما حدث في هذه الأزمة في سنة 1987. في هذا الوقت كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان انتهج سياسة عرفت باسم السياسة الرونالدية أو الريغانية، وكانت تطلق عليها أيضا سياسة السماوات المفتوحة، وكان في هذا الأمر يتبع النهج الذي اتبعته رئيسة وزراء إنجلترا هي مارجريت تاتشر. مارجريت تاتشر بدأت تأخذ نهجا عرف فيما بعد بالليبرالية الجديدة أو النيو ليبراليزم، وصلوا بالرأسمالية إلى أقصى مراحلها. الليبرالية أو الرأسمالية بصفة عامة لها مدارس، من هذه المدارس المدرسة التجارية اللي بترى ان الدولة ينبغي ان هي لا تتدخل مطلقا في يعني لا تتدخل بحال من الاحوال في الصناعة في الملكية في ما شابه ذلك، وان كانت ترى ان الثروة بتأتي من التجارة. الرأسمالية بصفة عامة بتقوم على حرية التعامل معاملات او اقتصاد السوق كما يقولون، لكن هذه المدارس بتتفاوت فيما بينها بالنسبة للسماح للدولة بالتدخل لضبط الاسواق وضبط المعاملات. هنجد عندنا يمكن مدرستين ظاهرتين تماما، الاولى بتنتهج نهج ادم سميث، ادم سميث الذي يسميه البعض كما عرضنا قبل ذلك ابو الاقتصاد، وبعض الباحثين يرى ان هو مؤسس علم الاقتصاد. هذا الرجل كان يرى وعنده نظرية اسمها نظرية اليد الخفية. نظرية اليد الخفية هذه تقوم على ان الاسواق بتنضبط من تلقاء نفسها دون تدخل، كأن هناك يد خفية بتعود التوازن وتعود الامر الى نصابه. فاذا ما تدخلت الدولة في هذه المعاملات افسدتها، فبالتالي لا ينبغي مطلقا للدولة انها تتدخل لا في صناعة ولا في زراعة ولا في تجارة، وانما تأخذ الدولة بمبدأ الدولة الحارسة. الدولة الحارسة اللي هي بتقوم على حراسة الحدود يعني الجيش، حفظ الامن يعني الشرطة، والعدل يعني القضاء. يعني الدولة تقوم بهذه المرافق ولا شأن لها مطلقا بالمعاملات المالية. لا يجوز حتى الدولة انها تتدخل بقرارات اقتصادية، وانما تترك اليد الخفية نظرية ادم سميث تعيد التوازن وتعيد الامر الى نصابه. على خلاف هذه المدرسة، في مدرسة اخرى بترى وجوب التدخل بالنسبة للدولة في امور الاقتصاد، ودي المدرسة الكنزية نسبة الى كنز، بترى انه يجب على الدولة انها تتدخل، وتدخل الدولة ده مطلوب والا هيؤدي الى مفاسد. بعد الكساد الكبير سنة 29 المدرسة التي انتصرت هي مدرسة كنز. مدرسة كنز هذه او المدرسة الكنزية بدأت الدولة تتدخل، وظهر ما يعرف بالرأسمالية الاجتماعية. الرأسمالية الاجتماعية زي اللي موجودة في الدول الاسكندنافية، في السويد، في الدنمارك، في النرويج، هتجد رأسمالية بس في اهتمام بالانسان، في دور اجتماعي الدولة بتقوم به تجاه المواطنين. الدولة مش يعني منعزلة عن شعبها ولا تتدخل بالكل، لا تتدخل لكن لا يخرج هذا من دائرة الرأسمالية. بل قد يتعجب البعض حينما يجد ان فرنسا الحكومة اللي بتحكم هناك حكومة اشتراكية. طب ازاي حكومة اشتراكية في دولة رأسمالية؟ ما هيش اشتراكية بمفهوم اللي كان موجود عند الدول الاوروبية الشرقية، لكن المفهوم هنا ان الدولة تكون لها ملكية، ان الدولة تتملك بعض وسائل الانتاج، الدولة يبقى لها دور في المجال الاقتصادي. فليس هناك تعارض بين الرأسمالية وبين ان يكون هناك دور للدولة في هذه الرأسمالية وفي الاقتصاد بصفة خاصة. فلذلك نجد دولة رأسمالية يقال ان الحكومة اشتراكية زي فرنسا، الدولة رأسمالية لكن رأسمالية اجتماعية. لكن جاء رونالد ريغان ومارجريت تاتشر لينتصر لمذهب ادم سميث ان الدولة ينبغي ان هي تخرج بالكلية تماما من اي تدخل يتم في امور الاقتصاد وفي امور المال. وبدأت انجلترا بالخصخصة. الخصخصة خرجت من انجلترا وانتشرت في الدنيا باسره، ان الدولة تبيع الشركات والمصانع وما تملكه وتكون هذه سياسة تتبع. وانجلترا كان عندها عجز في الميزانية بتاعتها، باعت الاصول وحققت ارباح وفوائد، لكنها للاسف الشديد الزمت الدول ومعها انجلترا الولايات المتحدة الامريكية ومن خلفهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية التي فرضت هذا النهج على دول الدنيا بأسره. وفرض هذا النهج فيما يعرف بالعولمة، العولمة الاقتصادية والعولمة المالية. العولمة أمريكا وهي في سبيل سيطرتها على العالم رأت أنها لا يمكن أن تحقق هذه السيطرة إلا إذا تحولت بلدان العالم إلى النظام الرأسمالي. لما يكون هناك نظام رأس مالي هتحول هذه الدول إلى أسواق لمنتجاته، وتستطيع من خلال ذلك اللي هي اقتسام العمل كما يقولون ان هي تكون الرابح، لان الدول النامية لا تتميز الا بالمواد الخام اللي الغرب بيحتاجها من اجل التصنيع، او بالايدي العاملة الوفيرة الرخيصة، وهم لن يسمحوا للدول الفقيرة النامية ان هي تستغل الايدي العاملة، لكن هياخدوا المواد الخام بأرخص الأسعار ويعيدوا هذه المواد الخام مرة أخرى إلى هذه الدول في صورة منتجات بأبهض الأسعار. كنت أعجب لما وجدت في الإمارات كان أيامها على ما أذكر برميل البترول يمكن ما كانش يكمل 30 دولار، وكان في عروسة اسمها باربي كانت في هذا الوقت تمنها اكتر من برميل البترول، فكنت اتعجب يعني تبدي صناعة بتاعت البتروكيماويات بياخد البترول يطلع منه النفطة للطيارات، البنزين للسيارات، يطلع منه حتى القار اللي هو الزفت اللي بيعمل بالاسفلت، ينتج منه الجليسرين، من المخلفات بتاعته يعمل بتروكيماويات، يصنع منها هذه الدمية اللي بيجيبها يبيع الواحدة عندنا اغلى من تمن برميل البترول اللي فيه 200 لتر اللي خده من بلادنا. تخيل حضرتك البرميل ده صنع كام دمية زي دي اتباعت بعشرات بثمن عشرات البراميل وعادها الينا مرة اخرى. بياخد القطن من عندنا بكام ويرجع لنا القميص بكام، يرجع البنطلون اللي الشباب بيلبسوا الجينز بكام. فلذلك هو اخذ المواد الخام من عندنا بابخس الاثمان ورد الينا المنتجات بابهض الاثمان، فعلاقة غير متكافئة تحقق دوما الانتصار والفوز للطرف الاقوى اللي هو الدول الرأسمالية. واستطاعت هذه الدول ان تكبل الدول النامية من خلال اتفاقية الجات التي مهدت بعد ذلك لميلاد منظمة التجارة العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الامريكية، والتي تحرك من خلال هذا المثلث النظام الاقتصادي العالمي. المثلث هذا عبارة عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، اما الضلع الثالث فهو منظمة التجارة الدولية. للأسف الشديد يسيطرون على الدنيا بأسرها من خلال هذه المنظمات. الدول النامية بتأخذ قروض، بتعجز بالطبع عن السداد، بتحتاج قروض اخرى، لا يمكن تعطى هذه القروض الا بالامتثال لهذه الشروط. ان كانت القروض حكومية يروحوا نادي باريس عشان خاطر يقعدوا مع الدائنين يشوفوا الشروط اللي موجودة عندهم ايه. ان كانت الديون لجهات غير حكومية يروحوا نادي لندن يقعدوا هناك مع هؤلاء الدائنين ويشوفوا الشروط بتاعتهم ايه، وكلا الشروط سواء من النادي كلا الناديين سواء نادي باريس سواء نادي لندن بيصب في وجهة واحدة، وهي تحويل المجتمع الى العولمة الاقتصادية، تحقيق العولمة الاقتصادية. الدولة تروح هناك يبتدوا معاه نقاط معينة، انت النهاردة ليه النظام عندك مفيش فيه ديمقراطية، الهدف من ذلك تحويل هذه الدول النامية الى العولمة السياسية، النظام الديمقراطي الغربي بحذافيره يطبق علينا. انت عندكم في مجال حقوق الانسان عليكم بعض المؤاخذات، انتم النهاردة في المجال المتعلق بالمرأة يعني عندكم ملف اسود، لابد ان يتغير هذا الملف، لابد ان نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات تكون اعلى. طب ما هو انت النهاردة النسبة دي يعني اللي بيصنعها ايه، المرأة بترشح اللي يختارها. لا، ما ينفعش هذا الكلام، لابد ما يعرف بنظام الكوتا، تخصص نسب محددة من المقاعد لا تشغل الا بالنساء، تخصص نسب محددة من المقاعد لا تشغل الا للاقليات. هي دي الديمقراطية، ديمقراطية انك تفرض هذا الرأي باساليب الاحتيال وبالقوة وبالقهر وبتخصيص مقاعد. تم السيب يدخل، انت بتقول مساواة بين الرجل والمرأة، سيب الوسيلة للمرأة تيجي بيها المجلس الشعب زي الوسيلة للرجل يجي بيها المجلس الشعب، لكن تخصص مقاعد لابد ان هي تملأ بهذه الاقليات وتملأ بهذه النساء، وبعد ذلك تتحدث عن الديمقراطية، ديمقراطية من منظورهم، ديمقراطية يصنعونها كما يرون وكما يريدون. يبدأ نادي باريس ونادي لندن في الضغط على هذه الدول من جهات مختلفة، سواء بالنسبة للجهة الديمقراطية اللي هي تحقيق العولمة العولمة من الناحية السياسية بفرض النظام الديمقراطي الغربي على هذه الدول ليحدث هناك التحول، ما يعرف بالتحول الديمقراطي، يسمح لجمعيات التحول بالتواجد في هذه البلاد تحت هذه الضغوط وتحت الحاجة الشديدة الى هذه القروض والى المساعدات. على صعيد اخر نجد العولمة الاقتصادية، نادي باريس ونادي لندن يبدأ الضغط بهما على الدول المقتربة ليحدث ما يسمى بالتكييف الهيكلي. التكييف الهيكلي عبارة عن تحويل البلدان النامية من الاقتصاد المختلط او من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق الى الرأسمالية. يبتدي يحدث عنده ازاي ان هو يحول هذه الدول الى الاقتصاد الرأسمالي ليسهل السيطرة على هذه الدول فيما بعد. كل دول العالم يفرض عليها التحول الاقتصادي، كل دول العالم لابد ان تتحول الى اقتصاد السوق، كل دول العالم لابد ان تنتهج الرأسمالية، وتبدأ منها هنا الاتفاقيات. بدأت اتفاقية الجات لكي يتحقق التحرر الاقتصادي الكامل وإزالة الحواجز الجمركية التي لا تسمح بقدوم بضاعات الغرب الى بلادنا، لتصبح هذه البلاد اسواقا مفتوحة لهم. ثم بعد ذلك كانت اتفاقية الجاتس التي تحقق العولمة المالية، بعد ما حققوا العولمة الرأسمالية الاقتصادية بتحويل هذه الدول الى اقتصاد السوق، تبدأ العولمة المالية بفتح هذه الاسواق امام اسواق المال بالنسبة لهم. تأتي البنوك الى مصر بنسبة تصل الى 100%، كان زمان لابد تكون نسبة 51% للمصريين، الان لم يعد هذا الشرط له وجود، واصبح هناك وجود ممكن البنك يكون 100% من الاجانب. فلك ان تتخيل في ظل الامكانيات القليلة عندنا كيف يمكن ان تعمل هذه البنوك، مع اعتراضنا على النشاط الربوي، لكن انا اقول هذا الكلام مجردا. البنوك دي كيف تعمل في وتنافس البنوك الاجنبية الغربية مع قلة امكانياته، كيف يمكن لها ان تنهض؟ لابد ان هيحدث انتصار لهذه البنوك الوافدة، رؤوس الاموال لم يعد هناك قيود عليها، تدخل الى البورصات والى اسواق المال، تضارب وتخرج كيف شاءت، تحقق المزيد من الازمات. الحقيقة ان هذه السياسة التي عرفت بالسياسة الرونالدية، السياسة التاتشرية نسبة الى رونالد ريغان ونسبة الى مارجريت تاتشر، كانت البداية للليبرالية الجديدة او نيو ليبراليزم او التحول الى فكر ادم سميث وفرضه على الناس. وبدأت المنظمات الدولية تساعد الولايات المتحدة الامريكية في تحقيق العولمة اداة من ادواتها، وبدأ تحويل العالم باسره الى اقتصاد السوق. حتى فوجئنا بالاتحاد السوفيتي نفسه اللي كان الممثل الاول للشيوعية في العالم، سبحان الله تحول الى اقتصاد السوق، وظهرت بورصة موسكو وظهرت اربع بورصات بعد ذلك، سبحان مغير الاحوال. وتحول الاتحاد السوفيتي نفسه الى اقتصاد السوق، ولم يبقى يعني في الدول اللي هي الاشتراكية الا الصين، ولكن انتقلت من الشيوعية الى نظام جديد. هذا النظام نظام رأسمالي في المعاملات، نظام شيوعي في الحكم، طبعا يعني مزيج عجيب، ولكن ظهر التحول الاقتصادي في الصين الى اقتصاد السوق، وصارت هي الدائن الأول للولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الوقت في سنة 87 كانت سياسة رونالد ريغان ومارجريت تاتشر تفرض على دول العالم من خلال المؤسسات الدولية، وكانت البلدان هذه تخضع لهذه المؤسسات تحت ضغط الحاجة وتحت ضغط الدين وثقل أعباء الديون المفروضة عليه. وبدأ ها هنا بيع كل ما يمت إلى الدولة بصلة من الأملاك، وبدأ ما عرف بنظام الخصخصة أو الخوصصة، يعني على اختلاف في ألفاظها، وإن كان لفظ الخصخصة ما يجري عليه أو درج عليه التعامل بين الناس واستخدامه، وبدأ يتم بيع أملاك الدولة. ووقع هذا عندنا في مصر، لكن بصورة الحقيقة كانت سيئة، لكن في بعض الدول لم يحدث بيع أملاك الدولة كما حدث عندنا. ففي المكسيك مثلا كان لرئيس المكسيك موقفا مشرفا في هذا الصدد، نعرض له بأمر الله بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن أزمة 19 أكتوبر 1987، وخضنا في الحديث عن موقف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر فيما يعرف بسياسة السماوات المفتوحة أو الليبرالية الجديدة، والتي أجبرت عليها دول العالم بأسره. وظهر مصطلح الخصخصة، وبدأ بيع القطاع العام المملوك للدولة، يعني في مواقف يعني سيسأل عنها من قام بها بين يدي الله عز وجل ليبدي عذره. هناك دول وقفت موقفا مشرفا كالمكسيك، لما طلبوا منه أن يبيع شركة الطيران المكسيكية رد عليهم قائلا: إن الخصخصة تبدأ ببيع مصنع دراجات وليس ببيع شركة الطائرات. لما ابتدي في الخصخصة ما ابتديش بشركة الطيران عندي، لكن ابدأ بمصنع للدراجات. يوم ما احدث تفاوت في الاسعار خسارة هتعد بعشرات بمئات الالوف، مش هتكون زي الخسارة اللي تعد بعشرات بل مئات الملايين. ولشدة الاسف شهدنا امورا لا يد لنا فيها ولا حيلة. لما تباع شركات تمتلك أراضين بأضعاف أضعاف القيمة التي بيعت به وتحت مسمى الخصخصة، وهذه الحمى التي انتشرت بين الناس، يتم البيع لمستثمرين أجانب، ولشدة الأسف يأتي يقترض من البنوك المصرية ويشتري المصانع ويقوم بطرد العمال ويقوم ببيع المصانع، يبيع المكن ينقله لمكان اخر ويقوم ببيع الارض ويجني من وراء ذلك اضعاف اضعاف الثمن الذي اشترى به. يبقى دخل الى مصر بشنطة هدومه وفرشة سنانه والبيجامة اللي بينام بيه، وراح البنك عندنا بموجب الشراء اللي عمله ياخد قرض يسدد الثمن للدولة، ويجي بعد كده ينقل المصانع المكان بتاعها، انا هنقل المقر لستة اكتوبر للعاشر من رمضان لاي مكان، وياخد الارض اللي موجودة في داخل مصر تباع باغلى الاثمان، والعمال يقولك ده قدم استقالته، ده خد تعويض معاش مبكر، وخرج. وبذلك تمت هذه المؤامرة، وبيعت أملاك مصر وشرد عمال مصر ولا يدرون أنها قنابل موقوتة. الرجل النهاردة اللي ساب شغله وقعد في البيت عنده 45 سنة، عنده 50 سنة ما فيش شغل، خد 30 ألف، خد 50 ألف، خد 100 ألف، هيكفوه سنة، هيكفوه 2، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ تحول ذلك إلى بغض، ليس على المسؤولين في الدولة فقط، وإنما إلى الدولة نفسها. ولذلك كان من نتيجة هذا البغض هذه المظاهرات التي رأيناها وفقد الانتماء للبلد. للأسف الشديد أثار هذا يعني أمرا سلبيا ونوع من الحنق لدى كثير من المواطنين، ليس على المسؤولين فقط بل على بلدهم دون ذنب أو جرير. وعمق ذلك من الفساد لما الناس تجد هذه الأمور حولها، لما الأراضي يتم تثمينها بأثمان بخسة عن طريق تواطؤ من اللجان، ولا نجد من يسأل عن هذا الأمر، ولا نجد من يطالب بفسخ هذه البيوع إلا في النذر اليسير، إلا في النذر اليسير. فلشدة الأسف أدى ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها. ولا نريد يعني أن احنا نخوض في هذا الحديث الآن، لأن ده يحتاج إلى حديث خاص، لكن نحن الآن نتحدث عن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في سنة 1987، وهنرى كيف أن الدولة تدخلت فيها بالمخالفة للشعارات التي رفعها رونالد ريغان ومارغريت تاتشر وما ترفعها الليبرالية الجديدة. في يوم 19 أكتوبر سنة 1987 حدث انهيار في بورصة وول ستريت بنسبة 22.5%، فقدت البورصة 508 نقطة، وبالتالي كان هذا أكبر انهيار يحدث في يوم واحد في تاريخ البورصة. الانهيار ال 508 نقطة ل 22.5% هذا، كانت الخسارة في يوم 19 أكتوبر 87 500 مليار دولار، يعني نصف تريليون، 500 مليار دولار خسارة في يوم واحد. الأزمة كلها كانت الخسارة فيها 2 تريليون، يعني 2000 مليار دولار. الأزمة دي فين؟ في البورصة الأمريكية في وول ستريت. لكن أرجو أن ننتبه، وعايزين نحط 50 خط تحت كلمة ننتبه. إياك أن تظن أن هذه الخسارة كانت للولايات المتحدة الأمريكية، لا، وإنما للمتعاملين في بورصتها. لو فرضنا أن في ناس في مصر بتاخد فلوس الناس توظفها في البورصة الأمريكية، خسرت فلوسها في هذا اليوم. لو فرضنا ان في ناس من دول الخليج بتاخد فلوسها توظفها في البورصة الامريكية، خسروا فلوسهم في هذا اليوم. لو فرضنا ان في ناس من امريكا الجنوبية من مليونيرات هذه البلاد يوظفون اموالهم في البورصة الامريكية، هم الذين خسروا اموالهم في هذا اليوم. المتعاملون مع البورصة الامريكية وهم من شتى انحاء العالم، من كل بلاد العالم، هؤلاء المتعاملون هم الذين خسروا هذه الأموال. إياك أن تظن أن هذه الخسارة خسارة على الحكومة الأمريكية أو خسارة على الشعب الأمريكي. دوما هناك من يدفع هذه الفاتورة الثقيلة، وسأذكركم بمشيئة الله سبحانه بذلك حينما نتحدث بإذن الله عن الأزمة المالية العالمية 2008، كيف أن هناك 3 بنوك يهودية سحبت عدة مليارات قبل إفلاس بنك ليمان براذرز بيوم واحد، سحبوا عدة مليارات. وكيف أن هناك دولة من دول الخليج وضعت صندوقا سياديا قبل انهيار البنك بمزيد على شهر ب 500 مليون دولار. 500 مليون دولار، نصف مليار دولار ذهبوا على العرب المسلمين، واليهود سحبوا بنوكهم أموالهم من هذا البنك قبل انهياره بسويعات قلائل، سبحان الله. يعني احنا نروح نودي وهم يسحبوا. طب هم عرفوا منين اصلا البنك هيفلس؟ عرفوا منين هذه الامور؟ الا ان كانوا على اطلاع ببواطن الامور، او هم الذين يعني على دراية كاملة بها ويستفيدون من هذه المواقف. فللأسف الشديد دوما هناك من يدفع هذه الفاتورة لهم ويتحمل هذه الخسارة عنهم. 2 تريليون دولار كانت الخسارة في الأزمة المالية سنة 87، والتي يعني لم تنتهي إلا حينما خرج الرئيس الأمريكي رونالد ريغان مبررا، أنه يقول يعني ليس هناك مبرر لهذه الأزمة، يعني ليس هناك سبب منطقي ولا سبب طبيعي لهذه الأزمة، دي أزمة مفتعلة. ثم خرج البنك الفيدرالي اللي هو البنك الاتحادي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، البنك المركزي لها، وأعلن أنه سيقوم بتوفير السيولة اللازمة لكافة الشركات المتعاملة في البورصة، وعد حكومي بالتدخل في هذه الأزمة. كان تقرير مقتضب، لكن لنا عليه بعض الملاحظات. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لإنهاء الأزمة، لأن هذه الأزمة لو استمرت لأدت إلى أزمة اقتصادية كأزمة 1929 اللي هو الكساد الكبير، لأن هذه الأزمة بدأت بصورة أقوى من أزمة الكساد الكبير. الكساد الكبير أقصاها كان 13% انخفاض، لا ده دي وصلت 22.5% في يوم واحد، خسارة 500 مليار دولار في يوم واحد، نصف تريليون. فبالتالي كانت الخسارة شديدة الضخامة، وفي يوم واحد أكبر انخفاض في تاريخ البورصة الأمريكية، أو يكاد يكون في تاريخ البورصة كلها، وقع في يوم واحد، هو اللي كان يوم 19 أكتوبر سنة 87. فبالتالي كان هذا يبقى مقدمة لأزمة مالية طاحنة اقتصادية، أزمة اقتصادية كانت هتحدث، وكساد كبير كان هيحتاج يجتاحي العالم بأسره. بمجرد ان الحكومة تدخلت بهذا الاعلان، هدأ الناس وبدأت الشركات تتدخل لشراء اسهمها، وتعلم ان هي مدعومة عشان تحدث نوع من الطلب، لان في عرض كبير جدا لا يقابله الطلب، فبدأت الشركات تتدخل لشراء اسهمها. يبقى هنا نلاحظ ان الدولة الحكومة الامريكية تدخلت رغم مخالفة هذا لمبادئ آدم سميث، ورغم مخالفة هذا للليبرالية الجديدة وما تقوم عليه من مبادئ، لكن فعلا هذه الأزمة أثبتت وجوب تدخل الدولة عند الأزمات الكبيرة، ده أمر بيحد منها وأمر بيقضي عليه، وتدخلوا بالفعل وقضي على هذه الأزمة اللي هي كانت هتمثل كساد كبير آخر، وكان البعض يتوقع انها لن تنقضي الا بعد عدة عقود، لكن كان المدة التداعيات بتاعتها حوالي 2 سنين، وزال اثرها بعد ذلك واستكمل الاقتصاد دورته. كان في بعض الاثار المترتبة على هذه الازمة، منها ان كان في حوالي 229 شركة تقدمت بطلبات للاكتتاب عشان تصدر اسهم للمرة الاولى في سوق الاموال، ولكن نتيجة هذا الانهيار هذه الشركات عدلت عن ذلك، يمكن يعني نصف هذه الشركات سحب والغى عملية الاصدار والاكتتاب، ودي كانت اكبر مرة في العالم يحدث الغاء مثل هذه الاصدارات والاكتتابات، ان تصل الى نصف الشركات المتقدمة، وهذا كان يعني انهيار السوق. تم عمل قواعد جديدة في الحاسوب، في الكمبيوتر علشان خاطر يتم تجنب العمليات اللي بتؤدي لخسائر كثيرة. لما يكون في انهيار ما يظلش فيه طلب وأوامر بيع مستمرة. فدي الحقيقة كانت من أهم الأمور اللي هي الملاحظة هذه. وكان أهم أمر في هذه الأزمة الدور المحوري لتدخل الدولة في أمور الاقتصاد. في نفس الوقت اللي كان الناس ديت بتجبر دول العالم على عدم التدخل في أمور الاقتصاد وان الدولة تاخد مبدأ الدولة الحارسة اللي هو بيقول عليه دعه يعمل دعه يمر، كانت هي بتتدخل لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أمر عجيب. هي الدولة الأمريكية فقط هي اللي يباح لها التدخل وباقي دول العالم لا تتدخل في أمور الاقتصاد؟ وهنجد هذا الأمر الفج ونحن نتحدث بأمر الله سبحانه عن أزمة النمور الأسيوي. دي إن شاء الله هتكون موضوع الحلقة القابلة بأمر الله، الأزمة التي قضت على اقتصاد دول النمور الأسيوية الثمانية. ولكن فيما بقي من وقت معنا نعرض للحكم الفقهي لهذه الكلمة التي يرددونها والتي نقلتها مع التحفظ وذكرت أنني سأعقب عليها بأمر الله، هي كلمة يوم الاثنين الأسود يوم 19 أكتوبر سنة 87 يعرف عند الأمريكان أو في البورصة بيوم الاثنين الأسود. هل يجوز أن احنا نقول عن يوم الاثنين الأسود، يوم الثلاثاء الأسود؟ هل يجوز زي ما بيحدث كده الراجل الشاكل مع مراته يقول لها كان يوم أسود يوم معرفتك، وتقول له والله ده كان يوم أغبر ما طلعتش فيه شمس يوم ما وافقت عليك؟ هل يجوز مثل هذا الأمر؟ أولا اليوم هذا ينبغي أن ننتبه إلى أمر، هل هو فاعل؟ هو اليوم ده ليه قدرة وليه إرادة وليه اختيار أم أنه ظرف للزمان؟ ده اليوم ده هو اللي الحدث بيتم فيه، يعني اليوم ده لا اختيار له ولا إرادة، وإنما ما يحدث في هذا اليوم هو تقدير الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم في الحديث القدسي أن رب العزة سبحانه يقول، ما معناه يعني لا تسبوا الدهر فإنما أنا الدهر. المولى سبحانه وتعالى يقول أنا الدهر، بيد الأمر، الأمر بيد الله يقلبه كيف شاء. فبالتالي ما يحدث هذا بتقدير الله، وما يقع من سوء فبما كسبت أيدينا، ويعفو رب العزة سبحانه برحمته وإحسانه عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمولى سبحانه وتعالى يذكرنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى بما كسبت أيديكم ده نتيجة كسب أيدينا نحن، فكيف لا نعيب على أنفسنا ونعيب على زماننا؟ والزمان لا قدرة له على الكذب ولا الفعل، هو اليوم يوم اثنين يوم ثلاث، اليوم ليس بيده شيء. فإن ظننت أن اليوم له قدرة على الفعل ده يبقى يعني مصيبة في توحيد الإنسان. وإن كنت أعلم أن اليوم هو ظرف الزمان الذي وقع الحدث فيه فعلام ألومه وأقول يوم أخضر ويوم أسود ويوم كذا كما يحدث من كثير من الناس. الراجل ينزل يمشي شوية رجله تتنى، والله هو يوم باين من أوله، هو يوم أسود من أوله. سبحان الله، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. لا يجوز أن نسب الدهر، لا يجوز أن نسب الدهر. والحديث حديث أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث البخاري عليه رحمة الله أخرجه في كتاب تفسير القرآن باب وما يهلكنا إلا الدهر، يرد على الجماعة الدهريين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب في باب النهي عن سب الدهر، فلا يجوز بحال من الأحوال هذا الأمر. نحن نعلم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فلابد نعلم إن كل شيء يقع في هذه الدنيا بتقدير الله سبحانه، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا يجوز سب الدهر ولا يجوز بحال من الأحوال هذه الألفاظ. ولما يزعل مع مراته بيجي يوم اسود يوم ما اتجوزتك وكان يوم اخبر بيوم ما، لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال. ولا تنسوا الفضل بينكم، ويتذكر قول الله سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. ونكتفي بإذن الله بهذا القدر، وإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي بأمر الله نتحدث في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه عن أزمة دول الآسيان أو أزمة النمور الآسيوية التي امتدت بين عامي 1997 و1998، لنلقي الضوء على هذه الأزمة ونعرض لهذا الرجل الخطير جورج سوروس الذي كان السبب أو أحد الأسباب الرئيسة في هذه الأزمة، وذلك في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.